بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نذر المشي إلى الكعبة. قال الحافظ: أي وغيرها من الأماكن المعظمة، هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرا أو عاجزا ماذا يلزمه؟ في كل ذلك اختلاف بين أهل العلم، سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن السلام أو البيكندي، قال: أخبرنا الفزاري وهو مروان ابن معاوية. قال الحافظ: هو مروان ابن معاوية كما جزم به أصحاب الأطراف والمستخرجات، قد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن مروان هذا بهذا الإسناد. وقال ابن حزم: هو أبو إسحاق الفزاري أبو مروان. عن حميد الطويل قال: حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، يعينه هذا من هنا وهذا من هنا، يحمل بينهما. قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. قال: لم أقف على اسم هذا الشيخ ولا على اسم ابني. وقرأت بخط مغلطاي الرجل الذي يهادى، قال: خطيبه هو أبو إسرائيل كذا قال، وتبعه ابن ملقن، وليس ذلك في كتاب الخطيب، وإنما أورده من حديث مالك عن حميد بن قيس وثور أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس. قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو إسرائيل. ثم ساق حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فرأى رجلا يقال له أبو إسرائيل، فقال: ما باله؟ قالوا: نذر أن يصوم ويقوم في الشمس ولا يتكلم. الحديث، وهذا الحديث سيأتي في الأيمان والنذور من حديث ابن عباس، والمغايرة بينه وبين حديث أنس ظاهرة من عدة أوجه، فيحتاج من وحد بين القصتين إلى مستند، والله أعلم. يعني الحافظ يرى أن هذا غير ذاك. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، أو كان في مصر، وأمرتني أن أستفتي لها، أو كان هذا قبل وهو في المدينة، حتى ولو كان في المدينة بمسافة طويلة إلى البيت نحو 400 كيلومتر. قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستفتيته، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي الخير عن عقبة، فذكر الحديث. قال الحافظ: قال المنذري بن قسطلاني والقطب الحلبي ومن تبعهم: هي أم حبان بنت عامر، أخت عقبة بن عامر، هي أم حبان بنت عامر، وهي بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ونسبوا ذلك لابن ماكولة فوهموا، فإن ابن ماكولة إنما نقله عن ابن سعد، وابن سعد إنما ذكر بطبقات النساء أم حبان بنت عامر ابن نابي ابن بنون وموحدة ابن زيد بن حرام الأنصارية. قال: وهي أخت عقبة بن عامر ابن نابي شهد بدرا، وهي زوج حرام بن محيصة، كان ذكر قبل عقبة بن عامر بن نابي الأنصاري وأنه شهد بدرا ولا رواية له، وهذا كله مغاير للجهني، فإن له رواية كثيرة ولم يشهد بدرا وليس أنصاريا، فعلى هذا لم يعرف اسم أخت عقبة بن عامر الجهني، وقد كنت تبعت في المقدمة من ذكرت ثم رجعت الآن عن ذلك وبالله التوفيق. يعني تراجع الحافظ عن قول المنذري وابن القسطلاني على أنها أم حبان، فهذه غير هذه. أم حبان هذه أخت عقبة بن عامر الأنصاري، غير عقبة بن عامر الجهني. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نذر المشي إلى الكعبة ليس من أمور الطاعة، أما نذر السفر إلى الكعبة فهو من الطاعة. تفريق بين المشي والسفر. نذر المشي إلى الكعبة ليس من أمور الطاعة، أما نذر السفر إلى الكعبة فهو من الطاعة، لأن الكعبة تشد الرحال إليها. قوله تعذيب هذا نفسه، هل يمكن أن نقول إن هذا يدل على أنه لو كان الإنسان نشيطا قويا لا يتعذب يجب عليه أن يوفي بالنذر؟ الجواب: الظاهر أنه لا فرق، يعني سواء كان قويا أو غير قوي، لأنه لا بد أن يتعذب لا سيما مع طول المسافة. فالصواب أنه إذا عجز سقط عنه الوجوب، لكن يكفر كفارة يمين. فأما سقوط الوجوب فلقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما كفارة اليمين فلأن النذر إذا لم يوفى به وتعذر الوفاء به شرعا أو حسا كفر الإنسان كفارة يمين. لكن إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يوفي بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا عجز عن الوفاء سقط عنه الوجوب لعموم الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصحيح أنه يلزمه كفارة يمين. قال: ونذر الطاعات أمر غير مطلوب، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. وأما السنة فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، فنفى أن يكون فيه خير، وقال إنه لا يرد شيئا. فما أراد الله أن يكون لا ينفع فيه النذر، وما أراد الله أن يمتنع لا ينفع فيه النذر. فلا فائدة إلا أن الإنسان يلزم نفسه بشيء هو في عافية منه. ولهذا مال كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن النذر محرم، وليس هذا ببعيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه، قال إنه لا يأتي بخير. وانظر إلى أولئك القوم الذين ينذرون ثم إذا حصل ما نذروا عليه قاموا يترددون على العلماء يريدون أن يفكوا أنفسهم من هذا النذر، أو قاموا به على وجه شاق يتكرهونه. والمسألة خطيرة. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. يعني هذا أمر ليس باليسير، أن الإنسان وقت حاجته: يا رب إن شفيت مريضي علي أن أذبح عجلا. فإذا شفى الله المريض بعد ذلك يبدأ يحك رأسه ويبدأ يعتذر ويبدأ يسأل العلماء: علي ديون وأنا علي كذا. انظر إلى هذه الآية والتخويف فيها: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتانا من فضله بخلوا به. قال: فاحذر النذر وحذر منه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم إن النذر عند العلماء على أقسام، وليس هذا موضع بسطها، ولكن أهم شيء أن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، ومن نذر معصية لم يجب عليه الوفاء بل حرم عليه الوفاء ويلزمه كفارة يمين، ومن نذر مباحا فهو يمين إن شاء فعله وإن شاء تركه كفر كفارة يمين. والحديث الأخير قال: ظاهر هذا الحديث أنها تمشي حتى تتعب ثم تركب، ولم يذكر أن عليها كفارة، وهذا مطابق للقاعدة العامة في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما من ترك المشي نهائيا فعلى الحديث السابق يكفر كفارة يمين، معناه أنه إذا ترك وهو يقدر على أن يمشي يكفر، وإذا ركب من أول أمره إذا مشى ما استطاع ثم ركب هذا لا كفارة عليه. هذا معنى كلامه. هذا آخر الباب كتاب جزاء الصيد، والخاتمة نقرأها في وقت آخر لأن الوقت ضيق. إلى هنا سبحانك وبحمدك.